بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بالصيام. وهذه الأيام أيام فاضلة مباركة في العشر الأواخر، ومع ليلة 25 التي نقبل على مشارفها، وهي إحدى الليالي الوترية التي تتحرى فيها ليلة القدر. ولا شك أن المسلم الحريص على تحصيل هذه الليلة فإنه يسعى إلى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يتيسر من العبادات، سواء من قراءة قرآن أو ذكر لله جل وعلا أو دعاء أو فعل عمل صالح في هذه الليالي العشر الأواخر. ومن أعظم ما من أعظم العبادات التي ترجى في هذه الليالي المباركة أن يصلح المرء فيما بينه وبين الناس، فيعفو عن المخطئ وييسر على المعسر ويفرج كربة المكروب ويعين ذا الحاجة الملهوف. كل هذه الطاعات والعبادات إنما هي تبتغى بها وجه الله جل وعلا، وإن من الأعمال الفاضلة التي علينا أن نحرص عليها سلامة قلوبنا، خصوصا تجاه أرحامنا وتجاه أصدقائنا ومن نخالطه من الناس. فالمرء بطبيعته إذا احتك مع الناس فإنه لربما يحصل بينه وبينهم شيء من الخلاف الذي قد يكبر ويعظم فيصير قطيعة، ولذلك أولى الناس بالوصل في هذه الأيام المباركة هم ألزم الناس صلة بالإنسان، من الوالدين ومن الزوجة ومن الأولاد ومن الأرحام. ولذلك الله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم وصلة التواصل مع الناس بالتي هي أحسن عمل فاضل، وذلك الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الأمر الجزاء العظيم. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فذكر الله جل وعلا ما أعده لهم من النعيم المقيم في دار الخلد والسرور، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه الجنة وهذه العقبة العظيمة التي وعدوا إياها وهذا الفضل الجزيل إنما هو لأجل أنهم حققوا هذه الأمور وهي صلة الرحم والصبر والدفع بالتي هي أحسن ودرء السيئات بالحسنة، كلها أعمال فاضلة يحصل البرء بها رضوان ربه جل وعلا. إذن الذي يريد عفو الله جل وعلا ومغفرته عليه أن يعفو عن الناس، عليه أن يصفح عن الناس، عليه أن يصل من أمر أن يوصل، وهذه كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام بعث لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، وبعث كذلك لكي يصلح ما بين الناس. وذلك قال لعمر بن عبسة، قال لما قال له وفي أولي قال عمرو بن عبسة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حر وعبد، فهو من أوائل من أسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فهذه الدعوة المستقيمة الواضحة الجلية التي تصلح فيما بين العبد وبين ربه وتصلح فيما بينه وبين الناس. فما أعظم هذه الليالي العظيمة المباركة التي يتقرب فيها إلى الله جل وعلا بمثل هذه العبادات الزاكية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يقرب بين الأهل والأرحام وأن يبعد الشرور والآثام وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما كيفية زكاة الأسهم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن زكاة الأسهم في الحقيقة فيها تفصيل ولا بد أن توضح على النحو التالي. فأولا الأسهم لا بد أن ننظر في نوع هذا السهم، هل هذا السهم مما يقصد به صاحبه المضاربة، أي يبيع ويشتري في هذا السهم؟ فإذا كان كذلك فإنه يزكي هذا السهم، وذلك بأن يقدر قيمته السوقية وقت وجوب الزكاة عليه فيقومه، فإن كان قد بلغ النصاب بنفسه أو بإضافته إلى مال آخر عنده زكاه، وإن لم يبلغ النصاب بنفسه ولم يكن له مال غيره يجمعه إليه ففي هذه الحالة فإنه لا تجب الزكاة عليه. نحب أن نوضح ذلك بالمثال. نفترض أنه كان يبيع ويشتري في سهم من الأسهم، فنقول له هذا السهم متى هو يوم وجوب الزكاة عليك؟ فمثلا يقول أنا أزكي كل في اليوم 27 من رمضان، أي بعد أن ينتهي من قيامي ليلة 27 يتفرغ لزكاة ماله. فنقول انظر كم هو قيمة هذا السهم. فلنفترض أن مجموعة هذه الأسهم بعد أن قومها في يوم 27 قومها فإذا بها تبلغ 50,000 درهم، فنقول ها هنا زكي 50,000 درهم وبذلك تكون قد أديت زكاة مالك، وهي على النحو التالي 50,000 درهم يقسمها على 40 أو يضربها في 2.5%، ومحصلها هو المبلغ الذي وجبت عليك فيه الزكاة، وهو ما سيكون لو حسبنا ذلك بالآلة الحاسبة، بمعنى أن ننظر 50,000 درهم فنقسمها على 40 فيكون الناتج 1,250 درهم. هذا هو المبلغ الذي وجبت عليك فيه الزكاة، وهو نفس محصل 2.5%. طيب، نفترض أن مجموع الأسهم الذي عندك يبلغ 5,000 درهم فقط. نزل السوق ونزلت قيمة هذه الأسهم، فلما جئت في تاريخ 27 رمضان تقيم السهم الذي أنت تضارب فيه، الذي يعني موجوداتك من الأسهم في هذا اليوم، فإذا المبلغ الموجود عندك فقط يصل 5,000 درهم، فنقول هذه 5,000 درهم ننظر، إذا كان عندك مال آخر كذلك أيضا تزكيه، تضيف هذا المال إليه. نفترض أن عندك أيضا مبالغ مودعة وقد حال عليها الحول، وتاريخ زكاتك هو نفس التاريخ، فتضم كان عندك 45,000 درهم قد أودعته في البنك، وهذه 5,000، جمعت 5,000 مع 45,000 درهم وزكيت 50,000 كلها بنفس المبلغ 1,250 درهم. والحالة الثانية أن يكون عندك مثلا 5,000 وليس عندك مال غير هذا المال، فقط الذي تملكه من المال فقط 5,000 درهم، ليس عندك ذهب سبائك من الذهب أو الفضة، ليس عندك مال مودع الراتب تصرفه بأكمله، وليس عندك مبلغ حال عليه الحول، ما عندك غير 5,000 درهم فقط. هذه 5,000 لم تصل إلى مقدار النصاب الشرعي، ففي هذه الحال لا زكاة في هذه على هذا المبلغ، لأنه دون النصاب، ولو حال عليه الحول لأنه دون النصاب. إذن هذا الكلام في السهم الذي تبيعه وتشتري منه. قد الحالة الثانية أن يكون عندك أسهم لا تبيع ولا تشتري بها، ولكن هذه الأسهم أنت تستفيد من أرباحها، فنقولها هنا كذلك أيضا هذا النوع من الاستثمار له حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا السهم سهما استثماريا، بمعنى عود هذا السهم هو مجموع ما تقوم به هذه الشركة من نشاطات بيع وشراء عقارات وتأجير عقارات ونحو ذلك، ففي هذه الحال أنت تزكي السهم وتزكي أيضا الربح الذي تولد من هذا السهم، لأنه سهم استثماري. النوع الثاني هو أسهم الشركات الخدمية كالكهرباء والماء ونحو ذلك، أو المصانع مثلا، بعض المصانع، فهي فهذه خدمية ليست استثمارية، تقدم خدمات، ففي هذه الحال لا يزكى السهم، وإنما الزكاة تكون على الربح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا معالي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا معالي.
أبوي أنا بسأل عن زكاة الفطر، زكاة الصيام.
نعم.
وبسأل من الجمعة الماضية أنا رحت على، أنا من العين.
نعم.
ورحت الشاردة وفاتني صلاة الظهر الجمعة فاتتنا، وصليت عند السيايير، أول ما وقفت للقناة صليت ركعتين، وكظني السيايير قد بيدعموني، ركبت السيارة يوم وجب صلاة العصر، لزينا مسجد أنا وبنتي ودخلنا مسجد صليناها يعني قصر، صليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يوجب علي ولا ما يوجب؟ وزعتي فطر أسألك عن العمال اللي عندنا في البيت. نعم،
العمال،
العمال اللي عندنا، هذه صلاة أخبرك عن الصلاة، هذا العمال اللي عندنا في البيت في منهم ما يصومون ولا يصلون، يعني يصوموا صلاتهم يعلم بهم الله، ما يفهمون عندنا، يأكلون يشربون، تجود عليهم يعني أفطر عنه
إن شاء الله.
وبسألك الفطر كم عن النفر، كم بفلوس ولا بعيش ولا تمر
إن شاء الله؟
خبرني
إن شاء الله. زاك الله خير.
خبرني تعلب الفلوس، أهم شيء الفلوس.
إن شاء الله إن شاء الله معلي إن شاء الله. تسمعي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله تسمعي إن شاء الله جاوبهم علي. زاك الله خير.
تعال اللي لا عاوز معكم.
إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله حتى لو تبقين على الهاتف إن شاء الله تسمعين على الهاتف.
أحسن. لا على أسمعك أوضح.
إن شاء الله إن شاء الله تبقي على الهاتف إن شاء الله تسمعين الإجابة.
الحين أنا بسكر التليفون وبفتح الراديو.
إن شاء الله. جزاك الله خير. جيب الشيخ سؤال معلي تسأل عن زكاة الفطر، تقول كم مقدار زكاة الفطر، وعن الشخص الواحد كم يكون المقدار، وهل يكون مالا أو طعاما مثلا رز أو تمر أو غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن زكاة الفطر من جملة الفرائض التي تجب على المسلم في ختام شهر رمضان، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين، وأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وهذه الزكاة تخرج صاعا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير الحديث، فهي تخرج طعاما. وقد نص العلماء على أن إخراجها يكون من غالب قوت أهل البلد، وغالب قوت أهل البلد عندنا هو الرز، فهو غالب قوت البلد. ومقدار الصاع كما قدر في الفتوى الرسمية يقدر باثنين ونصف كيلو غرام من الأرز، فمقداره من حيث الكيلوات 2.5 كيلوغرام من الأرز. وهل تخرج طعاما أو نقدا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تخرج طعاما، تخرج طعاما وهو الأفضل في إخراجها. ومن أخرجها نقدا ففي ذلك خلاف، والفتوى على جواز ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سألت عن العمال، تقول عندنا عمال في المنزل، تقول أنا أظن أنهم لا يصلون ولا يصومون، هل أخرج عنهم زكاة الفطر؟
العمال والأجراء في الأصل أنه لا تجب زكاتهم على من استأجرهم، فهؤلاء العمال زكاتهم الأصل أن زكاتهم عليهم، وبناء على ذلك فلا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن الخادمة أو عن العامل أو السائق الذي عنده في البيت، وإنما الواجب أن يخرجها كل واحد منهم بنفسه. ولكن جرت العادة عندنا أن هذه الزكاة يخرجها رب البيت عن أهل البيت، ويدرج في ذلك الخدم، فإخراجها أمر طيب، فيخرجها عنهم، يخرجها عنهم، وإن لم يخرجها عنهم فإنه يخبرهم بأن عليهم زكاة فطر وأنهم مسؤولون عن إخراجها عن أنفسهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله
يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ، أنا كنت البارحة تعبان مريض، رحت المستشفى وعطوني أدوية ومغذيات، لين طبعا جيت البيت بعد الساعة 12 ورحت بنام الساعة 4 تقريبا 4:30، مشيت تعبان يعني تعبان تعب شديد، فاستفرغت. أنا يعني أنا لحد الساعة الأخيرة كنت تقريبا 4:42 أو 4:41، فكنت تعبان ما أحس بشيء صراحة، فخلصت استفرغت ونظفت كل شيء ونمت يعني. فالحرمة تقول لي، أم العيال تقول لي، لا أنت يوم استفرغت كان يأذن الفجر، أنا ما سمعت الأذان يعني، وكملت الصيام أنا ما فطرت يعني. فالحين سؤالي للشيخ، هل أعيد اليوم هذا ولا صيامي صحيح؟
استفرغت متعمد أو
لا؟ لا لا مريض دكتور، مش متعمد، لا مريض، أنا تعبان كنت يعني، فيني جرثومة وعطوني إبرة مال الاستفراغ وكذا، وهي اللي سوت لي هال.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، الله يحفظك،
بارك الله فيك، شكرا،
الله يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. نعود في الشيخ سؤال معلي، تسأل عن تقول أنها خرجت من العين إلى الشارقة، تقول وصلت هنا في يوم الجمعة، وصلت إلى الشارقة وقت صلاة الظهر، فتقول لم أستطع أن أصلي حتى دخل وقت العصر، فيقول دخلت المسجد، تقول دخلت المسجد وصلت، تقول صلت الظهر ركعتين والعصر ركعتين في الشارقة، فتقول هل هذا يعني صلاة تصح بهذه الطريقة؟
الواجب على الإنسان أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر صحيح. والحمد لله الأرض جعلها الله جل وعلا كلها مسجد، فالإنسان إذا لم يجد مكانا للصلاة فإنه يصلي، شرط أن يكون هذا المكان الذي يصلي فيه طاهرا، والشرط الثاني أن يكون هذا المكان الذي يصلي فيه الإنسان كذلك أيضا آمنا، فلا يجوز الإنسان أن يصلي على طرف الطريق وهذا المكان لا يمنع الوقوف فيه. وقد حدثت حوادث بسبب أن البعض أوقف سيارته على جانب الطريق ظنا منه أنه أن الطريق آمن، فلا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر. ومن جملة الأعذار التي يباح فيها تأخير الصلاة السفر، فالإنسان إذا سافر أصبح وقت الصلاتين بالنسبة له وقت واحد، أي وقت أوقع هذه الصلاة في هذا الوقت فإن الوقت صحيح. فإذا كانت من لا أدري هي من العين،
وجاءت إلى الشارقة،
فإذا جاءت إلى الشارقة وصلت الظهر والعصر في وقت العصر فإن صلاتها صحيحة، لأنه يجوز لها أن تصلي جمع تأخير، فهي قد أدت الصلاة في وقتها وهي مسافرة قصرت الصلاتين، فما فعلته هو الصحيح. فلو صلت في أول الوقت وهي مسافرة وصلت في الوقت الصلاة الثانية فكل ذلك مشروع ولا حرج عليه فيها، وصلاتها صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال ببدر يسأل فضل الشيخ، يقول بالأمس كنت مريض ويقول أخذت أدوية ومغذي وغير ذلك، فيقول وصلت إلى المنزل وأنا متعب، فيقول أنه نام واستيقظ يقول مع أذان أو قبيل أذان الفجر، فيقول أنه استفرغ مع الأذان، ويقول ثم يقول لم أشر بعد ذلك ونمت، يقول أيضا وأكملت الصيام، فيقول هل أعيد هذا اليوم أم صيامي صحيح؟
صيامك صحيح والحمد لله، وذلك لأن القي متى ما قال الإنسان من غير عمد فإن صيامه صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، وهذا يدل على أن صوم من صام وقد غلبه القيء صحيح. وعندنا قاعدة وهي أن الله جل وعلا قد رفع عنا ما استكرهنا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا قد أكرهت أنت عليه وهو القيء ولم تفعله باختيارك، وإنما يقع الحساب على من استفرغ متعمدا، وذلك صيامك صحيح والحمد لله، سواء وقع ذلك قبيل الفجر، فلو كان قبيل الفجر فلا إشكال في صحة الصوم، وإن كان وقع بعد طلوع الفجر فصومك صحيح والحمد لله، على كلتا الحالتين الصوم صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. مع أم ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم ميثة.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لو
نعم نعم تفضلي.
السؤال الأول، هل يشترط الترتيب في الوضوء؟ أحيانا أنا أتوضأ وبعد ما أمسح الرجل ما أتذكر هل أنا مسحت على الإيد أو الوجه، ما أتذكر وأخليها آخر خطوة أكون ناسية، أم شرط أساسي الترتيب؟
أول عندك وساوس؟
أحيانا أنسى، ما أتذكر، ما أركز، ما أركز.
طيب يعني أنت ميثة دائما يعني هذا الأمر؟
لا مش دائما، لا لا
نادرا،
قليلا قليلا.
زين طيب الحين أنت إذا غسلتي الرجل ترى أثر الماء على اليد يكون موجود والوجه يكون موجود، ما رأيتي؟
لا رأيت، بس أقول يمكن أثناء الوضوء سقط عليها الماء.
الترتيب
أيوة إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني وميثة،
السؤال الثاني، هل يشترط الوضوء أثناء قراءة القرآن؟ لازم أكون على وضوء
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يعني يتردد كثيرا في وسائل التواصل قراءة صورة الزلزلة وصفات السلف سبع مرات خلال سبع أيام.
كيف كيف الأيام. لو تعيدين السؤال الثالث.
سمعنا كثيرا في وسائل التواصل أن قراءة سورة الزلزلة والصفات لمدة سبع أيام أو سبع مرات تطرد العين والسحر، فهل هذا صحيح أم مجرد بدع؟
إن شاء الله.
شكراً.
جزاك الله خير أميثة، إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الإجابة. حياك الله حياك الله. أبو مطر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مطر تفضل.
الله خليك، أنا في سؤال عن الزكاة كت المال.
نعم.
زين أنا عندي فلوس طبعاً، يعني أحط ما بين كل شهر ما بين هذاك، أنا أحط فلوس اللي هذاك هنا، بس يعني أكثرية ما أحال عليها الحول، يعني يمكن يعني شيء سالها ستة شهور، شيء سالها أربعة شهور، شيء خمسة شهور، أنا أحط في الحساب يعني هكذي. هل هذا يعني أنا يعني أصدق عن سنة كاملة في حالة هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو مطر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك محمد يحفظك.
حياك شيخ سالم دكتور.
الله يحييك سالم.
كيف حالك شيخ؟ السؤال يا طول عمر الزكاة، أنا عندي مبلغ عند الشخص أمانة ويقول لي الزكاة الكذا كذا يعني، وهذا الزكاة أنا عندي أرحام يعني مثل برا يعني خارج الدولة يعني ممكن أعطيهم أرحام فقراء ومساكين يعني، هاي السؤال.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال ميثة تقول هل يشترط الترتيب في الوضوء؟ تقول في بعض الأحيان، أو تقول في قليل من الأحيان. بعد تقول أنا أغسل الرجل، شك هل غسلت يدي أم لا، فتقول في هذه الحال كيف أتصرف؟
التصرف في ذلك والله أعلم أنك تدعي كل هذه الأفكار التي تأتي، وتأتي بدعاء الذكر بعد الفراغ من الوضوء، وتستقبلي أمر صلاتك أو قراءة أو مس المصحف أو غير ذلك من العبادات التي توضأت لأجلها. فإذا دعي عنك هذه الأفكار بمجرد انتهائك من الوضوء، أذكري الذكر المتعلق بالفراغ من الوضوء، وافعلي ما شئت بعد ذلك من العبادات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سألت عن الوضوء، هل يشترط تقول الوضوء لقراءة القرآن؟
أما للقراءة فلا يشترط الوضوء للقراءة، فيجوز للمسلم أن يقرأ من القرآن من غير وضوء، ولكن يستحب للإنسان أن لا يذكر الله إلا على طهارة، فأما الوجوب فلا يجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولكن الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن بل أن يكون على كل حال يستحب الإنسان أن يكون دائما على طهارة، دائما يكون على طهارة، وهذا هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان على طهارة دائما هذا هو الذي ينبغي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أبو هريرة ولم يكن متوضئا فذهب صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم جاء ورد السلام وقال لأبي هريرة إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. فإذا لا يجب عليك الوضوء لقراءة القرآن، ولكن الوضوء يستحب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول ما حكم أو تقول سمعت أن قراءة سورة الزلزلة والصافات لمدة 7 أيام في كل يوم 7 مرات أن هذا الأمر يطرد العين والسحر.
هذا ليس بصحيح، وهذا من حديث الناس وكلام الناس، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نرشد الأخت السائلة إلى أن هناك إلى أن ذكر الله جل وعلا هو حافظ للإنسان، فالذكر يحفظ الإنسان، وذلك جاء في الحديث في حديث الزكريا قال وأمركم ب5 كلمات، وقال في الخامسة وأمركم بذكر الله، قال فمثل الذي يذكر كمثل رجل خرج فخرج الأدو في إثره فآوى إلى حصن حصين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذكر هو حصن للإنسان يحميه من العين، يحميه من المس، يحميه من الأذى، ولذلك هناك أمور تحفظ الإنسان، ومن جملتها المعوذات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ قبل نزول معوذات بتعاويذ، فلما نزلت المعوذتين تعوذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. إذن فالذكر والدعاء والقرآن كلها بمثابة الحصن للإنسان، تحميه من الشياطين وتحميه من العين. ولكن أحب أن ننبه إلى أمر، وهو مبالغة البعض في قضية العين، فيبالغون مبالغة شديدة في هذه المسألة. الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأتي بما هو مطلوب، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، فلا يعلق كل أمر أصابه بالعين وبالحسد. فما يصيب الإنسان هو أصلا بسبب ذنوبه وخطاياه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذه المصائب وهذه الابتلاءات هي بسبب ذنوبنا نحن، بسبب ذنوبنا نحن، وقد يكون من عين الحاسد أو أذى المؤذي، ولكن ليس هذا هو الأصل. ولا يعلق الإنسان شماعة تقصيره أو شماعة مصائبه على هذا، وإنما يتوكع الله سبحانه وتعالى ويذكر الله ويأتي بالمعوذات ويقرأ القرآن، فهذه كلها حوافظ الإنسان تحفظه من السوء والبلاء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو مطر يسأل عن زكاة المال، يقول عندي يقول مال في حساب، لكن يقول هذا يدخل علي أو في هذا الحساب في كل شهر، أو يقول بين فترة أخرى يقول أضع فيه مبلغ من المال، فيقول البعض حال عليه الحول والبعض لم يحل عليه الحول، فيقول كيف أزكي المبلغ الموجود في الحساب؟
هناك طريقتين لزكاة هذا المال. الطريقة السهلة وهي التي كانت معهودة عند علماء الأمة وعند السابقين، وهي أنهم يخصصون يوما معينا في السنة، وهذا اليوم هو اليوم الذي اكتمل فيه النصاب. الشاهد أنهم يخصصون هذا اليوم فيزكون ما عندهم من المال، وذلك يقول عثمان رضي الله عنه قد حضر شهر زكاة أموالكم فمن كان عنده دين فليؤديه. فإذن إذا حددت اليوم الذي وجبت عليك فيه الزكاة فإنك تنظر إلى ما عندك من المال، فإن كان هذا المال الذي عندك قد جمعته وحددته وجمعته عبر هذه الأشهر، في هذا اليوم زكيت كل المبلغ الذي عندك، وفي هذه الحال تكون قد أديت الزكاة على المال الذي حال عليه الحول، والمال الذي لم يحل عليه الحول قد قدمت زكاته. ولنفترض مثلا كما سألت أنت، قبل 6 أشهر جاءك مال فأودعته، قبل 6 أشهر الآن لو جئت في رمضان تزكي لم يحل الحول على هذه المبالغ التي وضعتها قبل 6 أشهر، فكيف تصنع؟ نقول الآن زكيها. لماذا؟ لأنك إذا لم تزكيها الآن نقول لك لابد أن تزكيها بعد 6 أشهر. طيب قبل 6 أشهر، طيب قبل 5 أشهر كذلك أيضا دخل عليك مال، نقول لك أيضا هذا المال في نفس هذا التاريخ، في نفس هذا التاريخ في السنة التي تليها ستزكي، وهذا سيكون فيه مشقة لأنك ستزكي في كل شهر وستبدأ بحساب الأموال التي عندك، وهذا لا شك أن فيه صعوبة، خصوصا أن دخل الناس أصبح شهريا. في السابق كان دخل الناس في الغالب يكون سنويا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر نفقة أهله سنة ويخرج ما بقي بعد ذلك من أمواله، فكان الناس يدخرون أموالهم لسنة، فكان يتيسر وضع الزكاة في أو تقسيم الأموال، فعنده أموال وعنده أموال فيستطيع أن يحسبها لأنها منفصلة، وليس كالبنك الآن المال موجود في البنك الآن يجمع الأموال كلها مع بعضها البعض، وهذا سيجعلك تجد مشقة في حسابي كل شهر كم أودعت في كل شهر، وهل بقي هذا المبلغ معك إلى نفس الشهر الآخر إلى السنة التي تليها، وهذا فيه مشقة كثيرة وصعبة، ولا بد أن يكون عندك محاسبين حتى يحسبوا الداخل والخارج. وذلك إن حددت يوما في السنة فزكيت هذا المبلغ، وكذلك أيضا هل الذي دخل قبل 6 أشهر قدمت الزكاة، وتقديم الزكاة لا حرج فيه، هذا أفضل من أن تجعل هذه 6 أشهر أن تزكي هذا المال بعد 6 أشهر من رمضان، فيكثر عندك تحديد الحول، فعندك حول في رمضان وعندك حول في محرم وعندك حول في رجب، ولو كنت كل شهر تودع ستجعل لكل شهر حول، وهذا فيه مشقة عظيمة. إذن اليوم الذي وجبت عليك فيه الزكاة أخرج ما عندك من المال، فما حال عليه الحول فإنك قد أديت زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقدمت زكاته قبل وقته، وهذا مما لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول عندي مال أمانة عند شخص، فيقول أريد أن أزكي هذا المال وأعطي زكاة هذا المال لأرحام عندي خارج الدولة.
يجوز لك أن تخرج زكاة مالك وأن تعطيه هذا المال لأرحامك، شرط أن لا يكون هذا الرحم من أصولك أو فروعك، فلا يكون هذا أحد والديك أو أبائك، أو لا يكون كذلك أيضا أحد فروعك الأبناء أو أبناء الأبناء. فإذن إذا كان أخا لك أو خال أو عم أو بنوهم أو العمات والخالات أو بنوهم، فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك ولو أخرجت ذلك خارج الدولة، فإن ذلك صحيح ولك في ذلك أجران، أجر على إخراجك للزكاة وأجر آخر على صلة الرحم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل يقول هل مس المصحف هو الذي يجب الوضوء له؟
نعم، مس المصحف يجب له الوضوء، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا المس هو الذي يوجب الوضوء، وإن كان في تفسير هذا المس خلاف، هل المقصود بمس الورق أو مس الغلاف؟ فبعض أهل العلم يرى أن المقصود بلمس المصحف لمس ورق المصحف لا الغلاف الذي يوجد عليه المصحف، ولكن المقصود الإنسان متى ما أراد أن يمس المصحف فإنه لابد أن يكون متوضئا. وإن احتجت إلى أن تمس المصحف وأنت على غير وضوء فإنك تلمسه من وراء حائل كمنديل أو قفاز ونحو ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف نجمع بين أفضل صلاة المرء في بيتها وقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟
أحسنت، سؤال مهم متعلق بهذا الوضع الذي يوجد عليه النساء في رمضان، وهو هل الأفضل للمرأة أنها تصلي في مسجدها أو تصلي في بيتها؟ فنقول نقول في هذه المسألة، أولا الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من المسجد، فصلاة المرأة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن، فهذه عندنا قاعدة وهي أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من مسجدها. ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، والمفضول هو صلاتها في المسجد، فقد تكون الصلاة في المسجد في حق المرأة أفضل لها من بيتها، وذلك بأنها لو صلت في بيتها وقامت الليل لا تستطيع أن تقرأ ولا تحسن القراءة أو لا تخشع في قراءتها، وكونها تأتي إلى المسجد وتصلي فيه فهي تسمع القرآن وتتأثر بتلاوة القرآن، فها هنا قد يرجح المفضول على ما هو فاضل، فتكون صلاتها في مسجدها أفضل لها من صلاتها في بيتها. فها هنا يحقق الخلاف في هذه المسألة. وذلك المرأة إذا كانت تحسن القرآن وتحفظ القرآن، وإن صلت فإنها تصلي صلاة طويلة أطول من الصلاة التي في المسجد، وقراءتها في نفسها أخشع، فهي إذا صلت نفسها تأملت في القراءة، وإذا دعت فإنها تأخذ الوقت الذي تريده في الدعاء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا كان الإنسان سيصلي لنفسه فليأخذ راحته فليطول ما شاء في صلاته، ولكن إذا تعلقت صلاته بالغير فإنه لا، في هذه الحالة لابد أن يراعي الضعفاء وهو يؤمهم. وكذلك أيضا نقول للمرأة إذا كنت ستصلين في البيت فستطيلين الصلاة ويكون معك الخشوع، والدعاء يكون أوقع في النفس لأن النفس تخلو بخالقها وبارئها، فهنا صلاتها في البيت هي أفضل. ولكنها لو الحالة الثانية لو صلت في البيت وكانت لن تطيل الصلاة ولن تحسن الدعاء وستتأثر بالتشويش الذي يكون في البيت بسبب الأولاد الذين أو بكثرة المشاغل التي تأتيها في البيت، ولو أنها صلت في المسجد لا حصلت كل ما هو في يحقق لها من الخشوع وطول الصلاة ومن التأمين مع دعاء الإمام مع عدم الإخلال بضوابط خروجها إلى المصلى أو التقصير في بيتها ومع أهلها، فهنا نقول قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، فتكون صلاتها في مسجدها أفضل لها في هذه الحال من صلاتها في بيتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أتوضأ بعد الاستحمام ويقول أتعطر، هل يقول استعمال العطر ناقض من نواقض الوضوء؟ مع العلم يقول أن جميع العطورات تحتوي على نسبة من الكحول.
أولا يجوز لك أن تتعطر سواء كان هذا العطر في كحول أو كان دهنا من الأدهان، فهذه الكحول طاهرة وليست من ظاهرة وليست من قبيل النجاسات، وليست هي خمر، هي ليست خمر وإنما هي عطر، وإن كان فيها شيء من شيء من الكحول الذي يسمى الليثيوم أو نحو هذه المسميات، فإن هذه المواد هي من قبيل الطاهرات وليست من قبيل النجاسات. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عندي تجارة كبيرة خسرت، يقول تجارتي علي، يقول دين كبير، يقول الآن وعدت الناس أني سأعمل وأرد هذا الدين، ويقول خرجت من بلدي الآن يقول ضاق بي الحال، والآن يقول هل علي شيء لتأخري في سداد الدين؟ عند فضل الشيخ يقول كانت عندي تجارة كبيرة وخسرت، يقول تجارتي، وأصبح يقول علي دين كبير، ويقول وعدت الناس أني سأعمل وأرد هذا الدين، ويقول بسبب ذلك هجرت بلدي لأنه يقول ضاق بي الحال، فيقول هل علي شيء لتأخري في سداد الدين؟
الحقيقة ما أدري هل سيكفي الوقت لكي نجيب، ولكن
دقيقة فضل الشيخ،
ولكن أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك كربك وأن يزيل عنك هذا الهم والغم وأن يقضي عنك الدين. والأمر الثاني، ما دام أنك أخذت أموال الناس ونيتك في ذلك طيبة، لم ترد بأخذ هذا المال خداع الناس أو استلاء على أموالهم، وإنما أخذت التجارة وخسرت، وهذه سنة التجارة. ونبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن جملة أخذ الواحد أو هذا المدين أخذ أموال الناس ويريد أداءها أن يحمل هم أدائها، لا أن يأخذها ثم بعد ذلك أن هذه الأموال أمواله. فالشاهد أن أحسن نيتك في الرد، والله جل وعلا يعفو عنك ويتولى عنك السداد بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي مدير دارة الوعظ والإفتاء بدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.